الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، آيتك الكبرى ونبأك العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم وصل على سطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكك. الأحداث جمة، ولكن أقدم خبر الأزمة الصحية التي يمر بها سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى، ومن الله علينا وعلى جميع المسلمين بطول عمره الشريف. سماحة السيد منذ 4 أيام وقع في أزمة قلبية، وبحمد الله الوضع مستقر وهناك فريق طبي يشرف على علاجه، رغم أن ما حصل في النجف يمكن له أن يمرض الصحيح ويسقم السليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا في سماحة السيد المرجع وبقية مراجعنا العظام أي مكروه وأي أذى، وأطالب جميع المؤمنين بأن لا ينسوا أقل الواجب لأعناقنا تجاه سماحة السيد حفظه الله تعالى بالدعاء له، وأن يرينا كما أرانا عظيم قدرته وجليل صنعه، أن يرينا فيه شفاء عاجلة وسلامة دائمة وعافية موفورة إن شاء الله. تبقى هناك جملة من الأحداث أبتدئها أولا للأحداث المؤسفة التي تجري في مدينة النجف وتجري في مدينة الصدر وتجري في عدة أماكن ولربما تمتد لأماكن أخرى. لا أدري لماذا تتزامن هذه الأحداث عادة مع أزمات النواصب؟ لماذا حينما يراد أن يفك الحصار عن مجاميع القتلة والإرهابيين في الفلوجة يعبث بأمن الشيعة فتحتدم الساحة لقتال على أقل التقادير لا منفعة منظورة له؟ ولماذا حينما تتأزم أوضاع الإرهابيين في سامراء ويستغيث أهل سامراء بالأمريكيين وغير الأمريكيين بأن يخلصوهم من هؤلاء المجرمين، حتى أن كثيرا من علمائهم أباح فتيا لأنصاره بأن من يسلم هؤلاء إلى الأمريكيين يحظى بثواب عظيم. لماذا حينما يحاصر الإرهابيون في مدينة سامراء، وعلمي أن مدينة سامراء خرج منها أكثر من 40% من أهلها، لماذا تقدم النجف أيضا بديلا لكي يفك الحصار عن هؤلاء المجرمين؟ ولماذا نجبر على خوض معارك لا يوجد في الأفق المنظور مصلحة حقيقية للتشيع بها؟ أنا أعلم أن الأخوة الأعزة في التيار الصدري أو ما يطلق وإلا فهم مثلنا، نحن أيضا تيار الشهيد الصدر، ولا يوجد ما يفكك بيننا وبين الآخرين، ومسألة اختلافنا في التوجه المرجعي مسألة دين، لا نكفر أحدا ولا نحلل استغابة أحد لمجرد أنه اتجه بناء على تكليفه الشرعي بأن يقلد فلانا دون فلان. نحن كل مراجعنا على قمة قمة رأسنا، ومن يقتدي بهدى أحد من المراجع إنما يعمل في منظورنا، إنما يعمل بطبيعة تدينه وبطبيعة تكليفه الشرعي. لذلك أنا أشير إلى أن الأخوة حفظهم الله تعالى كانوا كثيرا ما يشكون بوجود المخترقين وبوجود من لا دخل لهم بهذه الطائفة، وهم من يتسببون بكل أعمال الاستفزاز والأعمال التي تورط هؤلاء بمعارك غير محسوبة. لذلك لا يوجد لنا خيار حينما تحتدم أصوات السلاح وتلعلع هذه الأصوات إلا أن نحتكم للعقل ونحتكم لمنطق على أقل التقادير حسابات المصالح والخسائر، ما الذي نربحه في هذه القضية وما الذي نخسره؟ ماذا يعني قتال الشرطة وماذا يعني قتال الجيش؟ يجب علينا أن نحلل هذه الأمور بشكل دقيق لكي نصل إلى النتيجة النهائية. نعم، لا يوجد في جهاز الشرطة من هم بدرجة الملائكة، فما نعلم ويعلم الجميع بأن الشرطة فيها من الاختراقات ما فيها، والأمر نفسه مع الجيش. ولكن أيها الأخوة، لو قدر أن جهاز الشرطة وجهاز الدفاع أو الجيش يمكن أن يكون مخترقا، لأقل ظلمه سيكون لخاصة الناس ليس لعامة الناس. الذي نجنيه الآن أن عامة الناس، الأطفال والنساء والعجز والكبار والصغار، هم من يتضرر. خاصة الناس يؤمنون أنفسهم، القيادات تبتعد عن المعركة والشخصيات تؤمن نفسها بطرق عديدة، لكن المتضرر الوحيد في هذه القضايا من هم؟ عامة الناس. وعلينا كمسؤولين إذا كنا نريد أن نكون في موقع المسؤولية أن نتصدى لدرء الخطر عن الناس، لا أن ندفع بالناس لكي يحمونا من الخطر. يفترض بالمسؤول أن يكون خادما للناس وحارسا للناس، لا أن يكون وبالا عليهم. لذلك أجد أن المنطق العقلاني الذي انطلقت منه نداءات المرجعية رغم آلامه ورغم مرضه، لكن صراحة السيد المرجع حفظه الله تعالى ترك آلامه الشخصية لكي يتحدث مع الناس بمنطق العقل. اتركوا العمليات القتالية ولا تعطوا لأعدائكم حجة في أن ينالوا منكم ويؤثروا عليكم حسابات. لما وضعت حل أخير ليس كبداية للأساليب، آخر الدواء الكي. الإسلام ليس عاجزا والقيادي المسلم ليس عاجزا عن أساليب الحوار. انظروا إلى رحابة الحوار بحيث أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يدعون من لا دين لهم، من ينتمون إلى دين آخر. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، يفتش عن القواسم المشتركة، لأن العنصر الذي يؤمن للإسلام انطلاقته وللدعوة وللرسالة مسيرة مسلسلة هو الأمن والاستقرار. أما نقاتل من أجل من هؤلاء الذين أثبتوا أنهم يقاتلون من أجل تحرير؟ يرى الجميع أن دعاوى المقاومة ودعاوى التحرير لم تبها على بعض الشباب العرب وعلى بعض المغرر بهم من شباب العراق وعلى النواصب لكي يبرزوا كل أحقادهم على التشيع. الآن المعركة معلنة على التشيع، لا يوجد ما يخفي صورة إعلان هذه المعركة على التشيع. النواصب والإرهابيون حينما ارتكبوا جريمتهم القذرة بحق الكنائس لم يكتفوا بضرب هذه الكنائس، وإنما ماذا برروها وماذا قالوا؟ انظروا إلى الإنترنت ماذا ستجدون؟ تجدون بأننا ضربنا الكنائس لأنهم أعوان للشيعة. هذه القضية، القتل هو مطلوب لكم، وقطعا سبق لي أن أكدت مرارا لأن هذا المنطق لا يمكن أن يكون منطق أهل السنة، لأن أهل السنة براء من هذا المنطق. لكن النواصب الذين قتلوا السنة في سامراء، أهل سامراء غالبيتهم العظمى من السنة، لماذا فروا من مدينة سامراء؟ يشهد الله ويعلم، قبل أيام كان لدي أحد شخصيات سامراء المهمة وكان يحدثني بطبيعة ما يجري في المدينة المقدسة، كيف يقتل أبناء العشائر وكيف يعتدى على علماء السنة هنا، ومن لا يقبل يقتل. إذن هؤلاء في حربهم باسم التحرير لا يوجد هناك ثمة تحرير. كم قتلوا من القوات الاحتلال وكم قتلوا من العراقيين؟ هل استهدفوا قوات الاحتلال كما استهدفوا العراقيين بأنفسهم؟ ماذا جرى في علاوي الحلة؟ ماذا جرى في مطار المثنى؟ ماذا جرى في الإسكندرية؟ ماذا جرى في المحاويل؟ ماذا جرى في اليوسفية؟ ماذا جرى في الرمادي؟ ماذا جرى في بعقوبة؟ ماذا جرى في الموصل؟ ماذا جرى في كركوك؟ انظروا ماذا جرى، من الذي قتل ومن الذي اعتدي عليه؟ إذا شرطة ما تريدون وجيش ما تريدون ودولة ما تريدون وانتخابات ما تريدون وبدعوى أنه احتلال ما تريدون، شو تريدون إذن؟ شك دون إذا صورة واضحة. بلغ الحقد بهؤلاء حتى المختطفين، مختطفين يختطفونهم يطالبون بفدية كبيرة إذا أحسوا بأن المختطف من الشيعة، عند ذلك يقتل بعد أن يتسلموا فديته. وما جرى قبل أيام قبالة مستشفى الشواجع صورة واضحة جدا عن هذه الأمور. لذلك أيها الأخوة، علينا أن نعي حقيقة ما يجري. استهداف مسجد براقة ماذا يعني؟ طبعا مسجد براقة مثله مثل بقية المساجد، ولكنه لأنه أصبح أحد رموز التشيع لذلك يستهدفه هؤلاء، ومن يستهدفها لهم لحى بهذا الطول كلمة أمس. وها أنتم ترون حتى كلمة كاذبة بعنوان الشجل والاستنكار لقصف مسجد لم يتفوهوا بها ولم يقولوا. علينا أن نعي هذه القضية، وعلينا أن نفهم الآخرين بأن معركة السنة والشيعة واحدة لا تتفكك. معركتنا جميعا مع هؤلاء الإرهابيين ومع هؤلاء المتطرفين، وللأسف أن هناك بعضا من الشيعة يعمل مع هؤلاء المجرمين، وعندنا كلهم سواء. من عبث بأمن المسلمين وشهر السلاح ضدهم برئنا من دمه وكل ما يتعلق به، هو مفسد في الأرض وعليه تقع أحكام المفسد في الأرض. قضية من هذا المنطلق أنا أدعو الأحبة فيما يسمى بالتيار الصدري، وأنا لا أقبل هذه التسمية لأن الناس كلهم يؤمنون بخط الشهادة في خط السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا اسم أطلق في الساحة نتعامل معه. أنا أدعوهم دعوة الحريص إلى أن يجنبوا التشيع معارك لا يستفيد منها التشيع على المدى، على أقل التقادير المدى البعيد فضلا عن المدى القريب، وأن يجنبوا الناس وأمن الناس وأمنهم وعوائلهم أن يجنبوهم الضر الذي يحصل نتيجة هذه المعارك. معارك صحيح أن القرار المباشر قد يتخذ من داخل هذا التيار، ولكن يستفز هذا التيار من قبل عناصر خارج عنه ويوقع في أو يوضع في موضع يستهدف بسببه، وبعد ذلك يجد نفسه محاصر. لا بد له من قرار الحق. لقد رأيتم أن كثيرا من الاعتداءات حصلت على مكاتب للأحزاب السياسية والحركات السياسية. هل جابهوكم بطلقة واحدة؟ هل ردوا عليكم؟ اطلاقا، لأن القرار الوحيد الذي لدينا هو حرمة دماء المسلمين وبالأخص حرمة دماء الشيعة. أدعوكم بكل المقدسات التي تؤمنون بها أن تفكروا مليا، وأن تجنبوا هذه الطائفة آلاما جديدة. لقد أطخمت أنفسنا وأترعت من شدة الظلم الذي لحق بنا، تعالوا لنهتاتف حتى نبني حتى نعمر. لماذا تتحول النجف إلى واحدة من أكثر المدن خرابا في العراق. لماذا مدينة الفرحة والبسمة تحرم من زوار رائد البسمة والفرح؟ لماذا تتحول المدينة إلى كابوس بالنسبة لأهلها؟ لماذا يفر الناس؟ ليست المسألة مسألة احتلال، ولكن علينا أن نفكر جيدا ما الذي يجعل سيف الاحتلال يسلط على أعناقنا. نقطة البداية هنا، يجب أن نفكر لماذا يجر الاحتلال لكي يذبحنا. الله سبحانه وتعالى أرانا كيف يشغل الظالمين بالظالمين. لماذا ننزج في معركتهم؟ لماذا نحشر في هذه المعركة؟ السعيد من اكتفى بغيره. على اي حال، تبقى قضية ثالثة في غاية الخطورة، وقد اطلعنا عليها مؤخرا، وهي ان سلطة التحالف، كان مجلس الحكم قد اتفق معها على ان ينحل هو وهي في يوم واحد، وقرار مجلس الحكم كان مبنيا على اساس ان لا يستغفل العراقيون بقانون قد يكبل ارادتهم من بعد ذلك. ولكن للأسف الشديد، بعد أن حل مجلس الحكم نفسه، وجدنا اليوم هيئة عينت من سلطة التحالف قبل أن يرحل برايمر إلى واشنطن ليوم واحد يوقع على هذه الهيئة، يسميها بالهيئة المستقلة للانتخابات، وهذه لها صلاحيات مرعبة بالشكل الذي يجعلها تدير نفسها بنفسها ولا سلطة لأحد عليها، وبالشكل الذي يجعل لها صلاحيات كبرى يمكن لها أن تمنع أحزابا أو تمنع شخصيات أو تمنع توجهات من أن تشارك في العملية الانتخابية. لذلك أنا في الوقت الذي أحذر من خطورة وجود هذه الهيئة، أيا من كان أشخاصها فهم يبقون، مهما احترمنا شخصياتهم يبقون أفرادا من بقية أبناء الشعب، لا يوجد لهم أفضلية على غيرهم، ولا يوجد ما يمكن أن يسمى ديمقراطية من خلال تسليط فئة، حتى لو كانت هذه الفئة هي فئة إسلامية يوثق بها. لا نريد لأحد أن يتسلط بكل الناس، نريد الناس تنتخب لنفسها وتقبل ما تنتخب به، أما أن يحمل عليها أو يضغط عليها هذا الأمر لا يمكن له أن نقبله، ولا يمكن لنا أن نسميه ديمقراطية. لذلك أنا أدعو الأخ العزيز السيد رئيس الوزراء في أن يجد للشعب حلا. هذه الانتخابات التي أتحدث عنها ليست انتخابات بعد أسبوع، لا تتعلق بالمجلس الوطني الانتقالي، وإنما الانتخابات التي ننتظرها بعد 6 أشهر، الانتخابات الدائمة التي ستأتي بحكومة دائمة وبدستور دائم. أنا أدعو السيد أياد علاوي حفظه الله إلى أن يبادر لوضع حد لانتهاك حق الشعب بهذه الطريقة. نريد لكل أبناء الشعب من دون مضايقة لأحد، لكل ألوان الطيف السياسي، من دون مضايقة لأحد أن يمارس العملية الديمقراطية بكل صورها. والعملية الديمقراطية قد تأتي بأشكال لا نقبل بها، ولكننا سنقبل بها لأنها إرادة الشعب، وعلينا أن نحترم إرادة الشعب. بما عرفته من السيد أياد علاوي من جرأة ومن شجاعة ومن شهامة، أتمنى عليه أن يبادر لتحسين. أنا رحيم، الحمد لله رب العالمين. العراقيون بقانون قد يكبل إرادتهم من بعد ذلك، ولكن للأسف الشديد بعد أن حل مجلس الحكم نفسه، وجدنا اليوم هيئة عينت من سلطة التحالف قبل أن يرحل برايمر إلى واشنطن، بيوم واحد يوقع على هذه الهيئة، يسميها بالهيئة المستقلة للانتخابات، وهذه لها صلاحيات مرعبة بالشكل الذي يجعلها تدير نفسها بنفسها ولا سلطة لأحد عليها، وبالشكل الذي يجعل لها صلاحيات كبرى يمكن لها أن تمنع أحزابا أو تمنع شخصيات أو تمنع توجهات من أن تشارك في العملية الانتخابية. لذلك أنا في الوقت الذي أحذر من خطورة وجود هذه الهيئة، أيا من كان أشخاصها فهم يبقون مهما احترمنا شخصياتهم، يبقون أفرادا من بقية أبناء الشعب، لا يوجد لهم أفضلية على غيرهم، ولا يوجد ما يمكن أن يسمى ديمقراطية من خلال تصويت فئة، حتى لو كانت هذه الفئة هي فئة إسلامية يوثق بها. لا نريد لأحد أن يتسلط بكل الناس، نريد الناس تنتخب لنفسها وتقبل ما تنتخب به، أما أن يحمل عليها أو يضغط عليها هذا الأمر لا يمكن له أن نقبله، ولا يمكن لنا أن نسميه ديمقراطية. لذلك أنا أدعو الأخ العزيز السيد رئيس الوزراء في أن يجد للشعب حلا. هذه الانتخابات التي أتحدث عنها ليست انتخابات بعد أسبوع، لا تتعلق بالمجلس الوطني الانتقالي، وإنما الانتخابات التي ننتظرها بعد 6 أشهر، الانتخابات الدائمة التي ستأتي بحكومة دائمة وبدستور دائم. أنا أدعو السيد أياد علاوي حفظه الله إلى أن يبادر لوضع حد لانتهاك حق الشعب بهذه الطريقة. نريد لكل أبناء الشعب من دون مضايقة لأحد، لكل ألوان الطيف السياسي، من دون مضايقة لأحد أن يمارس العملية الديمقراطية بكل صورها. والعملية الديمقراطية قد تأتي بأشكال لا نقبل بها، ولكننا سنقبل بها لأنها إرادة الشعب، وعلينا أن نحترم إرادة الشعب. بما عرفته من السيد أياد علاوي من جرأة ومن شجاعة ومن شهامة، أتمنى عليه أن يبادر لتصحيح الخلل المنطلق من هذه القضية، وإلا فأنا أعتقد أن المرجعية سيكون لها كلام آخر. وأنا أطالب الأمم المتحدة التي ادعت بأنها تريد أن ترعى عملية ديمقراطية سليمة، وطالبها بأن تبادر بوضع حد مثل هذه الصلاحيات التي لا يمكن لأحد أن يقبل بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحفظ أمن ووحدة واستقرار العراق. أسأل الله أن يجنب العراقيين كل مكروه وكل أذى، وأن يلحق الهزيمة والخزي والإذلال بالإرهابيين وبالوهابيين المكثرة للمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مراجعنا، ولا سيما سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وأن يمن علينا بنعمة عودة الأمن إلى مدينة النجف الأشرف صلوات الله على مشرفها.